هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم برسائل نصية وصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما الفقرات التي نستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع فقرة حديث الدار تتناول استهداف الاحتلال للأغوار الشمالية بالاستيطان مع الزميلة شيماء كريم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الدكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سنتحدث عن الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة وأبعاد ذلك، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية مع الفنان زينات قدسية، ولننهي لقاءنا هذا بفلسطين الأرض والذاكرة. وتتخلل هذه الفقرات الفواصل الموسيقية والأناشيد الثورية الفلسطينية، نرجو أن تنال رضاكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة حديث الدار التي تتناول استهداف الاحتلال للأغوار الشمالية بالاستيطان مع الزميلة شيماء كريم.
حديث الدار. أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة. شرعت قوات الاحتلال بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة في الأغوار الشمالية، وبدأت عدد من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة ميسكيوت مع تواجد عدد من المستوطنين في المنطقة. وتتعرض الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس لسياسة تهويد ممنهجة من سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل. المزيد في تقرير الزميلة جميلة عايش.
شرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية في منطقة المرمالة التابعة لوادي الفاو بالأغوار الشمالية والقريبة من مستوطنة ميسيغوت، من أجل تسهيل وصول المستوطنين للبؤرة الجديدة المزمع إقامتها. فقبل أسبوع وضع مستوطن كرفانات وأحضر قطيعا من الماشية.
البؤرة الاستيطانية الجديدة الذي ينوي الاحتلال إقامتها ويقوم بشق الطرق وإيصالها إليها، هي تقع بالمقابل لمستوطنة هناك أقيمت منذ عام 73 هي مستوطنة مسكيوت، وهذه المستوطنة بالأصل كانت هي معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحويلها من معسكر إلى مستوطنة كما باقي المستوطنات في الأغوار. هناك معظم المستوطنات بالأغوار الشمالية هي بالسابق كانت معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن تم تحويلها إلى مستوطنات زراعية.
الحقوقيون في الأغوار حذروا من تحقيق الاحتلال لأهدافهم بترحيل ما تبقى من السكان، وأهابوا بضرورة اتخاذ رد فوري من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال.
لم يترك أي وسيلة من أجل ترحيل أبناء شعبنا، من أجل يعني إحلال المستوطنين في هذه المناطق. هو الآن يقوم بالسيطرة على هذه المناطق، وأيضا هناك بالسابق 3 بؤر استيطانية جديدة خلال هذا العام تم إقامتها في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا، ونفس المستوطنين هم من يقومون بإقامة هذه البؤر، ويقومون بإحضار مستوطنين جدد، ويقومون بإحضار الأبقار والأغنام، ويقومون بنصب البركسات والخيام.
اعتداءات متتالية تتعرض لها الأغوار الشمالية تتمثل بالتدريبات العسكرية والاستيلاء على الأرض وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة من أجل إقامة مئات البؤر الاستيطانية وتهويد المنطقة.
نشكر زميلة جميلة عايش، وعن استهداف لمناطق الأغوار الشمالية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة. نستمع معا إلى هذا الحوار.
سيد عارف، إلى ماذا يهدف الاحتلال من شق هذه الطرق في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية؟
يعني أخي، ما يجري في منطقة الأغوار وفي هذه المنطقة سياسة استيطانية انتهجتها حكومة الاحتلال منذ عامين.
نعم.
لتضخيم الاستيطان، بناء جديد، توسعة المستوطنات. اليوم طبعا قامت الجرافات للاحتلال بوجود ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي بشق طريق حوالي 3 كيلو إلى جرافان استيطاني وضعه المستوطنين قبل حوالي شهر.
نعم.
وحظير الأبكار في المنطقة. هذه السياسة باتت طبعا سياسة واضحة، سياسة استيطان بحث، سياسة وضع جرافانات على الجبال هنا وهناك من أجل الاستيلاء على الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
طيب سيد عارف، كانت هناك مطالبات من كثير من الأطراف والجهات الفلسطينية على الصعيد الشعبي والرسمي بالتدخل لدى مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لوقف هذه العمليات الاستيطانية. كيف يتعامل الاحتلال مع هذه المناشدات والتدخلات؟
يعني أخي، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ما يتم مناشدة أو يرفع دعوة أو قضية على الاحتلال، لكن الاحتلال مستمر في عملية البناء، مستمر في عملية تهويد الأغوار. الآن عندما تكلمنا نتكلم عن 15 مستوطن يغلقون حوالي 40,000 دنم في 3 بؤر استيطانية جديدة بنيت خلال العامين الماضيين.
نعم.
ما يجي طبعا في الأرض على مرأى من الجميع، عملية استيطان مستمرة، الاحتلال لا يعبأ لشيء، يقوم بعملية تقطيع أوصال الأغوار، هدم، استيلاء على المياه، شق طرق، وبالتالي طبعا الوضع وضع خطير وصعب.
رغم خربة بزيق والسويدة وكثير من المناطق في الأغوار يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج، لماذا يستهدفها الاحتلال بشكل واضح ومتكرر؟
يعني أخي، الأغوار، كل الأغوار من خرب وكرة وفي مناطق هي طبعا مناطق استراتيجية غنية بالمياه، مناطق حدودية، مناطق ذات موقع جغرافي ملائم. طبعا الاحتلال يضع صوب عيني هذه المناطق. منطقة بزيق تقع ما بين 48 و 67 أراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي أيضا بمنطقة السويدة ومنطقة المزوكة تقع ما بين الأراضي الفلسطينية والأراضي الأردنية، وبالتالي إغلاق الاحتلال والاستيطان لتلك الأراضي أغلق كل مناحي الحياة للفلسطينيين في تلك المنطقة. نحن طبعا ناشدنا وما زلنا نشد.
نعم.
أن الأغوار هي بؤرة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، أن الأغوار هي كرامة الفلسطينيين. الآن الاستيطان يستشفي فيها، الاحتلال يحاول تكويل المواطن الفلسطيني، بل دم كل الأغوار، وبالتالي طبعا نحن ندق جرس الخطر أن سياسة الاحتلال باتت سياسة خطيرة في الأغوار، يستولي على المياه، يستولي على الأرض، وبالتالي طبعا المواطن الفلسطيني بات يعيش في ضيق وبات يعيش في ظل معاناة حقيقية يومية.
عارف دراخمي المختص في شؤون الاستيطان في الأغوار كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار. إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء أمير فوزي، عزة صبارنا، حسن نمر، مع وافر الشكر لمنسقي لجان الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية عارف دراغمة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن 2:58 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الاستهداف ومنازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف منازل المقاومين في الضفة الغربية؟ هل ينجح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا؟ هل بدأت مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد الضفة الغربية؟ الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. فقد هدمت جرافات الاحتلال منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله بذريعة تنفيذه عملية غرب رام الله العام الماضي، وتخلل عملية الهدم مواجهات مع المواطنين في القرية أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص والعشرات بحالة اختناق. هذا ونددت الفصائل الفلسطينية بهدم الاحتلال منزل الأسير البرغوثي، حيث أكدت حركة حماس أن مواصلة الاحتلال سياسة هدم بيوت المقاومين الفلسطينيين سياسة عدوانية ودليل فشله في مواجهة المقاومة الباسلة. حركة الجهاد الإسلامي من جهتها عدت هدم الاحتلال منزل الأسير البرغوثي بالجريمة في سياق العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني واستهداف الأسرى داخل السجون وخارجها. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها أكدت أن إقدام سلطات الاحتلال على هدم منزل الأسير المقاوم قاسم البرغوثي جريمة لم تحقق يوما أهدافها في تركيع الشعب الفلسطيني، وقالت إن سياسة هدم البيوت هي امتداد لممارسات تستهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة فاشلة لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة. قراءة استهداف الاحتلال منزل الأسير قاسم البرغوثي تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
لا شك أن وباء الاحتلال أخطر وأشد فتكا وإجراما بالفلسطينيين من فيروس كورونا، ففي الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لتناول وجبة سحور اليوم 18 من رمضان، كانت جرافات الاحتلال تنهش بمنزل الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله، حيث يتهمه الاحتلال بعضويته في خلية فدائية نفذت عملية بداية العام الماضي في منطقة عين بوبين غرب رام الله.
هذا الطوب، هذا الهدم، هذه الحجارة هي لعنة في جبين كل مطبع، وبالتالي كل إنسان مطبع بعرف أنه هو شريك في هذا الهدم، شريك بصمته، شريك بجبانته.
عملية الهدم لمنزل الأسير قسام البرغوثي بدأت باقتحام عدد كبير من الآليات العسكرية لقرية كوبر من عدة محاور. حاول الشبان عرقلة وصول الجرافات لمنزل البرغوثي من خلال إغلاق الطرق بالمتاريس والمواجهات مع جنود الاحتلال، بيد أن أسلحة الاحتلال وقنابل الغاز التي تسببت في عشرات حالات الاختناق في صفوف المواطنين حالت دون ذلك، لتصل الجرافات لمحيط المنزل المهدد بالهدم منذ أشهر وتشرع بهدمه في مخالفة واضحة للقوانين الدولية. لكن كل هذا لم ينل من عزيمة العائلة التي تعد من العائلات المقاومة والمضحية، فمعظم أفراد الأسرة اعتقلوا بما فيهم الأم، والتي أبعدها الاحتلال عن قريتها لفترة من الزمن.
لا نتوقع من هذا الاحتلال غير ذلك، لا نتوقع منه أن يكون أفضل ولا أجمل، ومن العبث أصلا ومن الخطأ والخطيئة أن نتوقع من احتلال أن يكون أكثر لطفا من هذا الذي نراه.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل قسام البرغوثي في شهر أيلول من العام الماضي ضمن حملة شرسة طالت العشرات من نشطاء وكوادر الجبهة الشعبية.
شكرا للزميل رفعت السعيد. ما تفاصيل نظرية الأمنية للاحتلال باستهداف منازل المقاومين في الضفة الغربية؟ هل ينجح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا؟ هل بدأت مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد الضفة الغربية؟ الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم، حيث نرحب بالدكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. دكتورة مريم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا، يعطيك العافية.
الله يسلمك. دكتورة، جريمة صهيونية جديدة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، هدم منزل الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر برام الله، ماذا تقولون؟
يعني أولا هذا مسلسل متواصل لم يتوقف لحظة واحدة.
نعم.
الاحتلال بعتقد أنه عبر تدمير البيوت ونشف يعني بيوت الأسرى والشهداء، وأيضا الحجر على أموالهم والضغط على البنوك والاقتحامات المتواصلة، وكل ذلك هو جزء من صفقة القرن، صفقة العار اللي بيحاول يعني يوسم المقاومين كأنهم إرهابيين.
نعم.
ونحن بنقول له رسالتنا ورسالة أهالي الأسرى والشهداء وكل الشعب الفلسطيني، خسئت. حاول الاحتلال على مدار 72 عام أن يفعل كل ما لا يخطر على بال أحد من دمار وقتل ونسف بيوت وتشريد وإبعاد واعتقالات، ولكن ليكسر إرادة المقاوم فبنقول له خسئت.
نعم.
إرادة الشعب الفلسطيني قوية، شعبنا صامد ومقاومين صامدين، سواء بالسجون أو الشهداء أو أهلهم أو أبناء شعبنا كلنا، لأن احنا مؤمنين تماما أنه قضيتنا عادلة وإحنا أصحاب هذا الحق، واللي بنى البيت برجع يبني مرة ثانية. هم ممكن يدمروا كل بيوت ويدمروا كل إشي، بس لا يمكن أن يدمروا إرادتنا وإيماننا بعدالة قضيتنا وإيماننا باستمرار المقاومة حتى تحكنس هذا المحتل ويعني جلب الانتصار والحرية والاستقلال لشعبنا ومقاومينا وأبناء أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية وكل أحرار العالم، لأنه قضيتنا قضية حرية، قضية استقلال، عدالة، قضية شعب بناضل من أجل فرض آخر محتل على وجه الأرض وأطول احتلال وأبشع احتلال.
نعم. طيب دكتورة مريم، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن يعني بات الثمن يكبر مع الزمن، ويعني ثمن المقاومة كل ما مر على الاحتلال وكل ما مر على النضال يكبر ويكبر، وبالتالي أصبح الأمر لا يستاهل هذه التضحية، وخاصة أن الاحتلال أصبح أمرا واقعا، والدول العربية في طريقها إلى التطبيع، والسلطة الفلسطينية أيضا هي يعني رائدة مشروع التسوية والتطبيع وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذه شبه دوامة، والثمن كبير يدفعه الشعب الفلسطيني والمقاومون وعوائلهم وأسرهم وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا ما فيش ثورة وطريق نضال ما لش ثمن، ودماء شهدائنا على عبر التاريخ كله كان ثمنها غالي وما زال يعني بسوى كل الدنيا، ولكن شعبنا موحد خلف الأسرة وخلف الشهداء، وبغض النظر عن الظرف الغير مواتي والمجحف بحق المقاومة والمقاومين وقضيتنا، إلا أنه مش قدرنا أنه يظل هذا الوضع سواء العربي أو الدولي أو يعني الفلسطيني. نحن نعمل الآن جاهدين لرأب الصدع الفلسطيني، والجبهة لها رؤيتها قدمتها بالأيام الأخيرة، ونأمل تماما أن يكون في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية الجبهة تطرح هذه الرؤية وفي ترحيب هذا الموضوع، لكن نريد أن نعمل على الأرض، لأننا الآن نواجه معركة نكون أو لا نكون، الأساس عندنا إحنا كفلسطينيين.
نعم.
والشعب هو يعني الأساس، وبعد ذلك طبعا أكيد يعني أمتنا العربية عليها واجب، لأن قضيتنا مش لوحدنا إحنا، يعني قضية عربية، صراع صهيوني عربي، صراع أحرار ضد ظلم واحتلال، وكذلك أمتنا الإسلامية وكذلك كل شعوب الشعوب الحرة. وبالتالي إحنا في مرحلة دقيقة وحساسة وصعبة، لكن مش قدرنا أن تبقى، دائما بتمر الثورات بمنعطفات لكن مش أبدية، هاي المنعطفات في لحظات تصعد ولحظات بتنزل، لكن إحنا شايفين الخط البياني دائما صاعد للمقاومة.
نعم.
ولو أنه الظرف الراهن صعب، من الظلام يأتي الفجر أكيد، وإحنا واثقين من ذلك.
نعم. طيب ما تأثير استهداف الاحتلال لمنازل المقاومين على في الضفة على معنويات أبناء شعبنا الفلسطيني؟
شوف، هو الاحتلال بظن أنه ممكن يدمر نفسياتنا أو معنوياتنا، ممكن كل العالم سمع يعني أم الأسير الدكتورة وداد البرغوثي قالت وزرعوا صبر محل البيت، وكل الأسرة، أم حميد اللي دمروا بيتها 5 مرات، أم ناصر حميد، أم 5 أسرة وشهيد، بالعكس هاي بتزيدنا إصرار وتمسك، لأنه هذا عجز، الاحتلال عاجز، الاحتلال يمارس البلطجة، وبالعكس هو تعرى وكشف عن أنيابه لكل العالم.
نعم.
وحي يعني آجلا أم عاجلا حيتحاسب، حيتحاسب على كل ما يفعله، لأنه أصبح مكشوف وأصبح معزول، هو والإدارة الأمريكية اللي بتسانده، واللي هي يعني ربيب، هو ربيب الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها السيطرة على مقدرات الأمة العربية ومقدرات منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
نعم.
وبالتالي لن يستمر هذا الظلم إلى ما لا نهاية، وإحنا متأكدين كل ما بلطج هذا المحتل، كل ما تعرى أكثر للرأي العام العالمي، وشعبنا صامد اللي بنى بيت ببني الثاني وبنعيش كيفما كان، لكن الإصرار المتبقي لدينا هو أن لا ننحني ولا تنحني هماتنا ولا نترك يعني مقاومتنا ولا خياراتنا بأنه بدنا الحرية والاستقلال ودولة مستقلة وكذب هذا المحتل.
نعم. طيب هل سنرى موقفا موحدا، موقفا فلسطينيا موحدا وجديا في مواجهة ما يقوم به الاحتلال من خلال استهداف منازل المقاومين؟
نحن الجبهة الشعبية ومعنا كل فصائل العمل الوطني والإسلامي نسعى لذلك ونضغط بذلك ونأمل ذلك، لأنه ما لناش خيار إلا أن نتوحد وننهي الانقسام، مفيش إشي نختلف عليه، لأنه عدونا واحد ومستقبلنا واحد واللحظة تقتضي وحدة الصف الفلسطيني.
نعم، ويعني على الأرض هل من بوادر لذلك؟
يعني احنا متفائلين خير، لكن هذا بده نضال، كل شيء بده نضال، واحنا بنشتغل على هاي الأرضية انه ما بنيأسش، والأمل بده يكون موجود بإيد شعبنا وقواه الحية، لأنه كلنا متضررين من هذا الانقسام.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، انتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:15 مساء في القدس المحتلة. الفقرة التالية هي فقرتنا التمثيلية أحبتنا الكرام، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. من يوم ما تقاعد الحج عبد المالك وصار على المعاش كان يغيب عن البيت 5-6 ساعات يروح يتسلى ويرجع، لكن لما طالت غيبته هاي المرة انشغل بال مرته وولاده وبلشوا يسألوا عنه المعارف والأصدقاء وحتى سلطات الأمن، وما فيش فايدة، الحج عبد المالك اختفى. في الوقت اللي كانوا دايخين عليه كان الحج عبد المالك صار واصل طول كرم عن طريق جسر الشيخ حسين مثل ما كان يسميه باسمه القديم، وكانت الطريق الترابية القديمة بعدها مرسومة بخياله، طريق ممدود من قرية قاقون لطول كرم وبتمرق بقرى دير الغصون المسقوفة الجاروشية إشويكة. هذا الطريق اللي كان بيحلم يمشي على رجليه لما يرجع لقاقون. مشى وهو يدور على الطريق اللي كان بيعرفه ومش قادر يلقاه، الدنيا صارت غير دنيا والقرى اللي كان يعرفها صارت قرية واحدة متصلة والأرض انقلبت فوقاني تحتاني، لكن الناس لحد اليوم نفس الناس اللي عرفهم هون وهناك. احتار في أمره وقال في عقله إذا كل هالتغيير والتبديل وأنا بعدني بطول كرم بالضفة الغربية يبقى كيف إذا قطعت الخط الأخضر الفاصل بين أرض 48 وأرض 67 ووصلت لقاقون؟ رغم أنه ما عرف إيش من اللي شافه ولا حدا عرفه، مع هيك ظل ماشي حسب اللافتة اللي بتأشر على طريق دير الغصون، لأنه بعرف إذا وصل دير الغصون بدها تكون قاقون قدامه وجي لوجي. بعد كم من ساعة وصل دير الغصون، ومنها ولمغرب خرب بيسان ويما وبير السكي وبعدين بتيجي قاقون. ما سألش حدا، بيعرف طريقه مليح، ولو انها الدنيا تغيرت وتبدلت، وقال لحاله ما غرب دير الغصون إلا قاقون. وصل لقريته قاقون، ما لقاش من قاقون اللي بعرفها حجر على حجر، ولا عرف وين عين المي اللي كانت بنص القرية، ما لمحش من قاقون اللي بعرفها إلا آثار القلعة القديمة من أيام الصليبيين، وشافها مطوقة بالأسلاك الشايكة، ما كانش قدامه إلا مزارع جديدة وحظاير مواشي وبقر، ما سمعش صوت عربي أبدا ولا لافتة مكتوبة بالعربي. حس قلبه بده ينط من صدره ونهد حيله، وقعد على كرسي خشب تحت شجرة كبيرة وظلوا هيك تغابت الشمس وغطت عينه ونام. شاف حاله في الحلم انه ولد صغير بسوق حمار من المارس للبيدر، وعلى ظهر الحمار حمل كبير من القمح بميل يمين بعدله عن النص، بميل شمال بعدله عن النص، تنو الحمل وقع عليه صاح مشان حدا يساعده، ما شاف إلا جنود إلهم روس حيايا حوطوه وبلشوا يقرصوه بنيابهم، ولمح من بعيد إيدين بتلوح له من ورا الأسلاك المشيكة، اتأملها مليح شاف كأنهم أولاده وبناته بصرخوا بحاولوا يوقفوا الحياية عن نهشه، وشاف من ناحية ثانية كأنه طيف أبوه وجهه عابس وغضبان، ليش ليش هيك سويت بحالك يا عبد المالك؟ إيش اللي غيرك بعدي؟ صرخ الحج عبد المالك صرخة طلعت من جوات روحه، البلاد طلبت أهلها يابا، كانت صرخته بهالكابوس اللي شافه كافية لتلفت انتباه مجموعة جنود الحراسات الليلية. ركضوا صوبروا، شافوه اختيار هلكان، صحوه من نومه، فهموه أن النوم في الأماكن العامة ممنوع، وأنه لازم يستعجل ويشوف له مطرح يتاوى فيه باقي الليل. وما حدا منهم فطن يسأله أنت مين ولا جاي منين، أنت من البلاد ولا ضيف. كان منظره مهدم وما بيستدعي أي سؤال، وتركوه وراحوا. قام عبد المالك حمل حاله، ركب أول سيارة ورجع على طول كرم، ونام ليلته بأول أوتيل صادفه. وصار كل يوم يرجع لقاقون اللي كانت قاقون، ويظل يمشي ويتطلع ويتفقد ويدور عليها تتغيب الشمس، بعدين يركب السيارة ويرجع لطول كرم، روحه مدمية وقلبه مسود. بعد كم من يوم نزل الصبح من السيارة مشان يمارس جولته اليومية، اتباغت بمجموعة جنود صهاينة، حاصروه، ربطوا ايديه، حملوه بسيارة عسكرية صوب جسر الشيخ حسين. وهناك فتحوا باب السيارة الحديد ورموه على الضف الثاني من الجسر، فكوا ايديه وامروا يمشي للضف الشرقية، مشي على رجليه. مشى الحج عبد المالك وهو حاسس بالإهانة مغطيته من ساسه لراسه، لكن بعد شوي هدي وتعوذ بالله ومسح وجهه بالرحمن وقال لحاله: المهم إني شفت قاقون، صحيح مغيرينها ومش مخليين فيها إشي، لكن المهم الأرض موجودة، موجودة، وصعب ينقلوها من مطرحها. ما صدقوش أهل بيته إنه رجع، راح ورجع مثل الحلم. ألف سؤال وسؤال والحج عبد المالك ساكت. حلفوا عليه يمين يحكي: وين هالغيب يا حج؟ اتطلع فيهم وتبسم وقال: البلاد طلبت أهلها. والله يسعد أوقاتكم جميع، وتحية من القلب من أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود. فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال، ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
مستمعين الكرام، تحية طيبة. عمقة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. تقع عمقة إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات، وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 ميلادي 1240 نسمة. وفي العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العشرين من آب أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أحبتنا الكرام، في ختام لقائنا هذا نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر الدكتورة مريم أبو دقة التي تحدثنا مع حول محور حديثنا الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، أبعاد ذلك تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف منازل المقاومين في الضفة، ومدى إمكانية نجاح الاحتلال من خلال اعتماده لهذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا، والمرحلة في المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد الضفة الغربية، طبيعتها، استحقاقاتها، ودلالاتها. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان.